بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعدي رحمه الله تعالى على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب الفدية. نعم. الحديث الأول عن عبد الله بن معقل في باب الفدية، قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية رضي الله عنه، فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. قال السعدي رحمه الله: والفدية شرعا ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور أو ترك واجب في الحج أو العمرة. الهدي ما كان قربانا لله سبحانه وتعالى يذبحه الإنسان بسبب نسكه إذا كان قارنا أو كان متمتعا، بخلاف الفدية. فالفدية جبر، وهو دم الجبران، دم الجبران، ويسمى دم القران والتمتع دم إيه؟ شكران. تشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقك عمرة مع الحج في صفرة واحدة، فتشكر الله سبحانه وتعالى بذلك. أما دم الجبران وهو الذي يجبر نقصا، سواء كان هذا النقص بسبب ترك الواجب أو كان بسبب ارتكاب المحظور. قال: وفي اصطلاح الناس يشتمل الهدي والفدية، يعني اصطلاح الناس، يعني درج عند الناس، يقولون إيه؟ اذبح فدو كده، هكذا يقولون، فيشمل هذا ما كان هديا وما كان فدية نتيجة ارتكاب محظور أو ترك واجب. لأن ابن عباس صح عنه أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، أي من ترك واجبا فعليه دم. نعم. وهي أقسام، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فبالكتاب نوعان من الفدية: فدية الأذى في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه تسمى فدية الأذى. وقال بعضهم: أو به أذى من رأسه، أي فحلقه. والصحيح أنه عام فيترك على عمومه، لأن المحظور المتعلق بالرأس نوعان: حلق الرأس وتغطيته. حلق الرأس وتغطية، والفدية واحدة. في حلق الرأس والتغطية فدية واحدة، وهي فدية على التخيير، أي أنه يخير بين أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. فالآية تعم التغطية وتعم الإيه؟ الحلق. فالتفسير بالحلق فقط إنه هو قصر للمعنى على مفرد واحد وهو الحلق، والأذى أو به أذى من رأسه يعم الأمرين، سواء كان بحلق أو سواء كان بإيه؟ بتغطية. والفدية كما قلنا واحدة: تغطية الرأس، حلق شعر، تقليم أظفار، وضع طيب، لبس مخيط، كل هذا فديته على التخيير. كل هذا فديته على التخيير، يعني معنى على التخيير، يعني إن شاء ذبح شاة وهذا أفضلها، وإن شاء صام 3 أيام، وإن شاء طعم 6 مساكين. فإذا حلق رأسه للضرورة أو غطاه للضرورة كبرد أو نحوه أو حر وإيه ونحوه. وضابط فدية الأذى هي التي طبعا إذا حلق للضرورة رفع الإثم ولكن عليه الفدية. ولهذا قلنا بأن مرتكب المحظور على ثلاثة أقسام: واحد أن يرتكب المحظور جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو كذا، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية. أن يرتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، فهذا ليس عليه إثم وليس عليه فدية. اثنان أن يرتكب المحظور محتاجا إليه، ككعب ابن عجرة هنا، فإنه قد ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية ولا إثم عليه لأنه احتاج إلى ذلك. الثالث أن يرتكب المحظور وهو غير محتاج إليه، فحينئذ يكون عليه الإثم والفدية، الإثم والفدية. فمن ارتكب محظورا ومن ارتكب ما نهي عنه في الإحرام من المحظورات، فإن كان جاهلا فلا شيء عليه، حتى الجماع، حتى لو كان بجماع وكان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولا يعرف لهذا استثناء أصلا في كل الدين كله، في كل الدين. هذه قاعدة الإعذار العظيمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا أحد أحب إليه العذر من الله، فالله عز وجل يحب العذر. الثاني أن يرتكب ذلك محتاجا إليه، فحينئذ يترتب عليه الفدية ولكن لا إثم عليه. الثالث أن يفعل ذلك متعمدا فيترتب على ذلك الإثم والفدية. وضابط فدية الأذى هي التي تجب للترفه، يسمونها كده الترفه، واللبس، اللبس والطيب والحلق وتقليم الأظفار وتغطية وجه المرأة، كل ذلك يسمونه الترفه. النوع الثاني من أنواع الفدية المذكورة في القرآن هي التي تجب بقتل الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقد أجمع العلماء على وجوب الفدية بوجوب سببها، هذا نوع الثاني من الفدية وهي فدية قتل الصيد. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بليغ الكعبة، يعني على حسب ما يحكم به الناس في ذلك، رجلان من أهل عدي، فمثلا الحمامة يكون عدلها شاه، مثلا النعامة يكون عدلها مثلا بعيس، وهكذا على حسب ما يحكم به ذو عدل. فإن شاء أعطى المثل، وإن شاء أطعم بقيمة المثل، وإن شاء صام عن كل مد يوما. قال سبحانه وتعالى: يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أيها فعل أجزاه ليذوق وبال أمره. فهذه الفدية ذكر الله في القرآن، يبقى ذكر الله الفدية في القرآن فدية الأذى، وذكر فدية الإيه؟ قتل الصيد. وقد أجمع العلماء على وجوب الفدية بوجود سببه، يعني وجد سبب الفدية وجبت الفدية. ودليل فدية الأذى من السنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن معقل: جلست إلى عبد الله بن معقل أو عبد الله بن غفل، يعني لما معقل معقل أو مغفل، شوفوا كده ها؟
ولكن هو يقول جلست إلى كعب، هو في حديث عبد الله بن معقل في الرواية.
طيب شوف ابحثوا كده اكثر، شوف كده في ابحثوا اكثر كده. ودليل فدية الاذى من السنة قوله في حديث عبد الله ابن معقل في الشيخ محمد، شوف كده عبد الله ابن معقل جلس الى كعب او عبد الله ابن مغفل، شوف كده. ودليل فدية الاذى من السنة قوله في حديث عبد الله ابن معقل: جلس الى كعب ابن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي أن الآية نزلت فيه والحكم عام لجميع الأمة. وهذا دليل على القاعدة المعروفة اللي هي ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. فهي وإن كانت نزلت بسبب كعب إلا أن حكمها إيه؟ يعم الأمة كلها. والصحابة ما كان عندهم سبحان الله الخاص والعام وهذه المصطلحات والمطلق والمقيد، ولكن منهم ومن طريقتهم في الفهم أخذت هذه القواعد العامة اللي هي قواعد الأصول. نعم، أي أن الآية نزلت فيه والحكم عام لجميع الأمة، وهذا عام في جميع الأحكام الشرعية، فإن القاعدة الأصولية العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فإذا كان سبب نزول الآية خاصا فالحكم عام لجميع الأمة، فكل من اتصف بذلك الوصف تناوله ذلك الحكم ما لم يدل الدليل على التخصيص، كما تقدم الحديث أبي بردة بن نيار في قوله تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا يدل عليه على الاختصاص بقى. يبقى دي نسمها قضية عين، هنا نسمها قضية عين. فأحيانا نقول قضية عين إذا اختصت بالمعين بالشخص، وأحيانا نقول قضية نوع أو قضية حال، قضية حال، وهذه إذا اختصت بحال الشخص فمن كان في حاله، وأحيانا نقول قضية إيه خاصة أريد بها العموم. يبقى أحيانا تكون خاصة بالشخص ذاته بالمعين هذا ولا تتعداه إذا دل الدليل قال تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد معك، وأحيانا تكون قضية إيه قضية حال، كحديث عائشة رضي الله عنها لما نفست فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأتي معه إلى التنعيم وأن يحرم به. فمن كان حالوك حال عائشة أرادت التمتع ولكن حاضت فحال بينها وبين التمتع هذا الحي، فلها أن تمر، فيكون من كان حالوك حال عائشة. وأحيانا تكون كما معنا في قصة كعب يكون السبب خاصا ولكن المعنى يتعدى، كما في قصة المرأة التي جادلت عن زوجها. نعم معقل، ما في مغفل خالص. نعم. وقوله حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل تتناثر على وجهي، أي لأنه مرض ومع المرض والأوساخ كثر فيه. وقوله فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني أرى يعني أظن، أرى أبصر، أي من الشدة، الأولى بضم الهمزة بمعنى أظن والثانية بفتحها بمعنى الرؤية البصرية. يبقى لو أردت الرؤية البصرية أقول أرى، ولو أردت الظن أو كذا أقول إيه أرى، ما كنت أرى أراك تصل إلى هذا، يعني ما كنت أظن أنك تصل إلى هذا الحد. نعم. ويطلق أيضا على رؤية القلب. وكان ظاهر الحديث أنهم أخبروه عن حاله وسألوه ما يصنعون به فأمر بإحضاره ليرى هل يشق عليه بقاؤه أم لا، أو ليراه النبي، يعني ليرى كعب أو يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فقال أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم إلى آخره. بدأ بالشاة لأنها أفضل أنواع الفدية، فالفدية وإن كانت على التخيير إلا أن أفضل أنواع الفدية هو الشاة. وظاهر الحديث لولا الآية أن الشاة تتعين إذا وجدها، لكن الآية صريحة في أنه يخير، فيدل الحديث وظاهر الحديث لولا الآية أن الشاة تتعين إذا وجدها. نعم، يعني لأنه قدمها يعني ثم جعل التخير بعد ذلك، يعني قال تجد شاة؟ قال لا. قال فصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. كيف إن الآية التي ذكر التخير والحديث لم يذكر التخير مع أن الحديث فيه ثلاثة؟ كيف ذلك؟ لأنه ذكر الشاء إن لم تجد فكذا، فظاهر ذلك أنه إيه كأنما يعين الشاء، مثل التخير في كفارة اليمين بين الثلاثة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة إيه أيام. الصيام لا يدخل في التخير وإنما يكون منفصلا عند العجز عن الطعام أو الكسوة أو عتق الإيه الرق. فالنبي قال أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم. لا ذكرت إيه أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو الدل على التخيير. يبقى الآية دل على التخيير وليس الترتيب، لكن ظاهر الحديث كانما يدل على الترتيب، الترتيب بين الشاة فيبدأ بها، فإذا لم يجد فالتخيير بين الإيه؟ بين الإطعام والصيام. لكن الآية تصرح في أنه يخير، فيدل الحديث على فضل الشاة، وكذلك لفظ الرواية الأخرى صريح في التخيير. وقوله وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فارقا بين ستة مساكين، الفرق ثلاثة أصواع بالصاع النبوي، يبقى ثلاثة أصواع يبقى المسكين كم؟ لكل مسكين نصف صاع، وهو المعروف الآن في المدينة بالمد. ففي هذا الحديث أنه إذا اضطر الإنسان لفعل محظور جاز له فعله وتجب عليه الفدية. يبقى قلنا إذا ارتكب المحظور محتاجا إليه فحينئذ يكون عليه الفدية، ولكن ليس عليه إثم. نعم. قال باب حرمة مكة. قال باب حرمة مكة. الحديث الأول عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزعي العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسولي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك أبو شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل البلية وقيل التهمة. يعني قال بأنني لا أخلف الحديث إذ أنني أرسل البعوث والجيوش إلى مكة، لأن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة يعني بتهمة، وإنه لفار بتهمة، فأنا إنما أرسل هذه الجيوش ولست مخالفا لنهي النبي عن حرمة مكة. وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخارب. قال السعد رحمه الله: باب حرمة مكة، أي لأن لا حرمة على سائر البقاع بسبب حرمة هذا البيت العظيم، وهذا البيت الذي ليس له نظير على وجه الأرض. فالكعبة في مكان واحد وهي مكة، وقد شرف الله سبحانه وتعالى مكة بالبيت وجعلها بلدا حراما ولها أحكام خاصة، ولهذا كان من أتاها إلى مكة ينبغي أن يلتزم هذه الأحكام. فللحرم أحكامه فيما يتعلق باللقطة، وفيما يتعلق بتنفير الصيد، فيما يتعلق بقطع الشوك والأشجار وغير ذلك، لها أحكام خاصة وذلك لعظمتها. ولقد حرم الله سبحانه وتعالى، والمدينة كذلك هي حرام، حرم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان تحريمها بدايته من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مكة فهي حرام، قد حرمها الله سبحانه وتعالى. قوله في حديث أبو شريح أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص إلى آخره، وهو الأصدق عمه عمرو بن العاص، وكان أميرا على المدينة لمعاوية وابنه يزيد، وغلب على دمشق الشام، وكان يبعث البعوث إلى مكة بأمر يزيد أو عبد الملك. فنصحه أبو شريح: لماذا تبعث جندك إلى مكة وهي حرام لا يحل أن يسفك بها دم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنصح أبو شريح فلم يقبل. والواجب على العالم أن ينصح، ينصح الأمير وينصح الناس، وليس عليه أكثر من ذلك. أما النهي باليد وإبطال المنكر هذا باليد فهذا من شأن السلطان أو من ينيب السلطان من أهل الحسبة على حسب ما أذن لهم السلطان. أما التغيير باليد فلا يكون لأحد الناس، إنما يكون في ولاية الإنسان، أنت مع ولدك مع زوجك، أما مع الناس فليس لك إلا الأمر فقط والنهي والبلاغ، فليس لأحد أن يغير منكرا بيده، فضلا عن أن يغير المنكر برصاصته ويغير المنكر بسلاحه، هذا ما يعرف أبدا أبدا. فينكر المنكر بالسلاح ويعارض أمر السلطان بسلاح، هذا ما عرف أبدا. إنما الذي يملك تغيير المنكر باليد هو السلطان أو من ينيب السلطان أو يكون الإنسان في حدود إيه؟ ولايته. أما ما يفعله بعض من ينتسب إلى الدعوة بأن يقوم بتغيير المنكر باليد ويقول هذا منكر لابد أن ننهى عنه، هذا منكر لابد كذا وكذا، هذا ليس له، ليس له. فأبو شريح فعل ما يبرئ عهدته فنصح الأمير فلم يقبل، ولكنه بعد ذلك خرج على عبد الملك فسلط عليه عبد الملك فقتله صبرا، هو اليوم من جند عبد الملك وغدا سلط عليه عبد الملك فقتله صبرا. وقوله يبعث البعوث إلى مكة أي لقتال عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد تحصن بمكة وكان في مكة. وقوله إذن لي أيها الأمير إلى آخره هذا دعاء له بالحكمة، فإنه ينبغي أن يدعى الإنسان الذي عند نفسه كبير باللطف والرفق، لأن هذا أبلغ في قبوله ولو بلغ بالشر ما بلغ. ولهذا قال الله لموسى وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، يعني حينما أنا آتي لأخاطب أميرا فمخاطبة الأمير غير مخاطبة أخي وأحد الناس، وليس هذا من الجبن وليس هذا من النفاق، وإنما غاية الإنسان من بلاغه أن يبلغ الحق. فأيما أسلوب ترى أنه يؤثر في بلاغ الحق بالخير فاستعمله، فاستعمله. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي لما خاطب هرقل ماذا قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى عظيم الروم هذا السر، فتفتح القلوب بهذا. فأنزلوا الناس منازله اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وهذا يدلك أيضا على ما تفعله هذه الجماعات المسلحة التي ما عندها فقه السنة ولا فقه الدعوة، حينما يقف الواحد مثلا على المنابر يدعو على الحاكم ويذكره بأعظم الألقاب، والذي يقول حمار والذي يقول كلب عزكم الله والذي يقول كذا، والناس ما شاء الله تبارك، هذا هو العالم بحق، لا تأخذ له متلائم. إنما اللي يقول من جماعة ولاة الأمور اللهم وفق ولاة أمورنا، أول ما يوفق ولاة أمورنا تجد قولة أمين خفت شوي، حتى في الحرم أول ما تدعو 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 الناس متفاعلون معك، أول ما يقول الله موفق ولاة أمورنا الله موفق أئمتنا، حينئذ من الذي يؤمن يا أخواني؟ الذي يؤمن هو الذي يعتقد، أما اللي يعتقد كفره هيقول أمين؟ ما يقول أمين. أول ما تقول يعني أحد إخوانكم كان يخطب من قريب وقال اليوم أنا يعني مش أتكلم عن أحداث يعني ما يذكر شيء، بس فقط في آخر الخطبة قال اللهم وفق ولاة أمورنا، خلاص قال له ما عادش تيجي بعدين، طالما في آخر الخطبة قال وفق ولاة أمورنا يعني أعطى الخط، ما هو ما يقول اللهم وفق ولاة أمورنا إلا من تبع جماعة ولي الأمر هؤلاء، وجماعة ولي الأمر دول خارجون عن السنة عند الجماعات الإسلامية، خرجون عن السنة أول ما تقول ولاة أمور، لكن حينما تدعو على ولاة الأمور فذاك كلمة الحق عند السلطان الجائر، وهذا الذي لا تأخذ في الله لومة لائم، وهذا أعظم الشهداء ولا يعرفون بذلك أنهم أعظم من ابتعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما خاطب بعض الناس هارون الرشيد بغلظة قال إن الله عز وجل أمر موسى هارون أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا ليلا لعله يتذكر ويخشى، فلا أنا فرعون ولا أنت موسى وهارون، لا أنت الذي تبلغ غيرة عن الدين مثل ما بلغ موسى، ولا أنا ولا أنا فرعون. فلهذا ينبغي الإنسان أن يراعي في الخطاب، لأن البغية أن يفتح الله سبحانه وتعالى صدر ولي الأمر لك فأنت خاطبه بما يناسبه. ولتعلم أن الإنسان الكبير في نفسه تأخذ العزة، حينما تخاطبه كما تخاطب أي إنسان حينئذ سيكون إيه؟ سيغلق قلبه من ناحيتك. لكن افتح استعمل، طالما أن غرضك الحق وأنك لا تطيع ولي الأمر في المعصية وأنك لا تدهنه في المعاصي، إنما فقط لتبلغه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لي يا سلام يا إخواني على الأدب، أدب أهل السنة، أدب أهل السنة، أدب أهل السنة. إذا لي أيها الأمير، هذا واحد، أن أحدثك حديثا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة فتح مكة، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قام به، يعني إسناد من أعلى ما يكون، فبصر وسمع ولسان، مع الأدب. إذا لي أيها الأمير أن أحدثك، انظروا كيف يكون الخطاب. ولهذا إنكار المنكر على ولي الأمر، إنكار المنكر على ولي الأمر، طبعا عندنا نصيحة وعندنا إنكار وعندنا خروج. أما الخروج نزع اليد من الطاعة، لست بأمير ويؤلب الناس عليه، هذا خروج تحت مظلة مظاهرات، تحت مظلة إضرابات، تحت مظلة أي شيء، المهم نزع اليد من الطاعة، فليس له إيه؟ طاعة علي، نزع اليد، هذا هو الخروج في أخطر معانيه، في أخطر معانيه نزع اليد من الطاعة والتأليب على ولي الأمر. ولهذا سمى السلف الخوارج القاعدة بالخوارج، مع أنهم لم يقاتلوا بسيوفهم، الذين يشترطون إيه؟ السيف، وأن لابد من السيف حتى يحصل ضابط الخروج، فالخروج عندهم يساوي سيفا. طيب فما الخوارج القاعدة؟ ها؟ خوارج القاعدة من؟ هو من يزين الخروج ولا يقاتل بسيف. ولهذا الإنكار على الحسن بن صالح كان من جهة إيه؟ من جهة أنه كان يرى ولم يقاتل، كان يرى الخروج. أما النصيحة فهي منكر يبلغك ولك مدخل على السلطان فتذهب إليه سرا، النصيحة في السر، تكون في السر، تنصح الشخص فتنصحه إيه؟ سرا. ولهذا اللي طلع بيان للأمة كلها ما يقول أنا بنصح الشخص، لا، هذا النصيحة تكون بينك وبينه، لكن لما طلع بيان في الأمة كلها يبقى بفضح الشخص، ليس أنصح الشخص. وابن رجب رحمه الله تعالى عنده فرق لطيف جدا بين النصيحة والإيه؟ والتعيير، نصيحة والتعيير، نصيحة بينك وبينه، لكن لو أنك رأيت هذا الرجل قد اشتد بدعته صار مبتدعا لا يسكت عليه، فتخرج بيانا تنصح الأمة فيه، يبقى ده نصح الأمة. والأمة أنا لن أمر على الأمة واحدا واحدا، بل أنزل بيانا في نصح الأمة، يبقى أقول أنصح الأمة مش أنصح الشخص، الشخص خلاص لم يعد يقبل إليه النصيحة، وهذا مبتدع قد توفرت الشروط فيه وانتفت الموانع وبلغ أداه ما بلغ عظيما، وقد مللنا من النصح وما بقي إلى أن ننصح الأمة إيه؟ إلى أن ننصح الأمة فيه. يبقى النصح بينك وبين السلطان، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيتي، كما قال أسامة ابن زيد رضي الله عنه حينما قال لما قال له ألا تكلم عثمان، قال إنه كلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من إيه أفتح بابا أكون أول من فتحه. الثالث الإنكار، إنك تنكر، يحصل منكر من الأمير فتقوم منكرا عليه، هذا يجب عليك أو لا يجب؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب، ومنهم من قال يجب مع القدرة، يجب مع القدرة إن كنت لا تخاف على نفسك وكذا فإنهى عن المنكر وإلا فلا يلزمك، فلا يلزمك. وقوله حديثك قولا قام به رسول الله الغد من يوم الفتح، من يوم الفتح فسمعته ذنايا إلى آخره. أي أنه تيقنه بجميع الحواس، وهذا أعلى ما يكون من صيغ التحمل، أعلى صيغ التحمل أن يقول هذا، سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، ماذا تريد أعلى من هذا؟ فلا يشك فيه ولا يمترى، فالظاهر أنه أذن له بأنه حدثه به، فقال إنه حمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في جميع خطبه أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، حرمها الله ولم يحرمها الناس، أي أن الله الذي حرمها وليس تحرمها من قبل الخلق كما يحرم بعض الملوك بعض الأماكن ويحمونها، فإن تحريم الله أعظم من تحريم الخلق، بل ولا نسبة بينهما بوجه، وقد حرم يوم خلق السماوات والأرض كما يأتي، ولما ابتعث الله إبراهيم أمره ببناء بيته وتحديد حرمه وإظهار حرمته، فحرم قبل أن يخلق السماوات والأرض. يعني حرم قبل أن يخلق السماوات والأرض يا إخواني؟ يعني أن الله قدر أنها حرام ثم أظهر هذا التحريم على لسان إبراهيم عليه السلام، فالله عز وجل قدر تحريمها ولكنه أظهر هذا التحريم على لسان إبراهيم عليه السلام. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، أي أن إيمانه ينهى عن هذه الأفعال ولا يجتمع الإيمان الكامل معها، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعضد بها أو كذا. هذه الصيغة النافي، صيغة النافي، هذه نفي لأصل الإيمان ولنفي لكمال الإيمان، ولهذا وجب فقه النصوص ومعرفة قاعدة السنة والجماعة في باب النفي بالذات فيما يتعلق بالإيمان، وقاعدة ذلك واحدة، قاعدة ذلك واحدة، فإن النفي إما أن يكون لأصله وإما أن يكون لكماله على حسب النصوص، على حسب النصوص. أما الخوارج فذهبوا إلى أن النفي إنما يكون لأصل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون النفي إنما يكون لكماله الواجب، اللهم إلا إذا استحل الإنسان المعصية، لهذا لا يؤمن ولا تبالي، يعني من جهة الانخراط منهج الخوارج عندك القاعدة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله لا يؤمن، هذا يمينه ونفي مع نفي الإيمان، والله لا يؤمن، تكرار وتأكيد، والله لا يؤمن، كم مرة يا إخواني؟ ثلاثة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. هنا الخوارج يقولون وليس بعد كلام النبي كلام، إذن إيذاء الجار كفر، فمن آذى جاره كفر. دليل ذلك أن النبي أقسم على نفي الإيمان. هنا بقى نحتاج إلى فهم العلماء، هنا نقول قال أبو عبيد، هنا نقول قال ابن خزيمة، هنا نقول قال فلان، قال علان. ولهذا انتبه أخواني، بعض الناس مثلا يقول لك هذا الحديث، تقول طيب لكن الصابوني، أول ما تقول لكن قال يقول لك أنا أقول قال رسول الله، وتقول لي قال فلان، قال ابن عباس كفر دون كفر، فلقهم كافرون ظالمين فاسقون، قال أبو عبيد هذا نفي كذا، قال ابن أبي زمنين هذا نفي كذا، أنا أقول قال رسول الله وأنت تقول قال فلان. وبعدين يأتي لك بالنصوص بقى، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء وهكذا. فنقول أنت هنا لبست على الناس. أما قال رسول الله فهذا على العين والرأس، ولا يقدم على قال رسول الله قول أحد، لكن قال رسول الله من فهم المراد من قول رسول الله؟ العلماء، العلماء. ولذا كنت أتكلم مع أحد المشايخ الكبار وهو يقول حديث لم يعملوا خيرا قط، فأنا أقول له ابن خزيمة قال، لسه راح ابن خزيمة قال قل قال رسول الله، قل قال ابن خزيمة. سبحان الله. طيب وهذا ما هو نفس الطريقة، أنا للخوارج أن يستدلوا بهذا، أه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد فأولئك هم كافرون، يبقى الكفر الأكبر. وهذه النصوص أيضا دل على هذا، والله لا يؤمن. هتقولي والله لا يؤمن بقى الإيمان الكامل، وقال أهل السنة تمنى نفس مثال، أقول لك إيه؟ سأقول لك حينها، أقول لك قال رسول الله، وتقول لي قال فلان قال علان. لهذا لابد من فهم السلف فيكون المنهج ما هو يا إخوان، قال الله قال رسول قال الصحابة السلف، وقول الصحابة ليس معارضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي به يفهم قول رسول الله، فهو التفسير وهو الفهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ستقع طارة في منهج الخوارج، تأتي عند رسول الوعيد فتكون خارجيا تحمل النصوص على ظاهرها من غير تأويل السلف، وطارة تكون مرجئا تأتي لنصوص الوعد وتقول بظاهرة أيضا فتكون من المرجئة، طارة تكون من المعطلة، طارة تكون من الممثلة. لابد من وضع الايه القاعدة. ايوة نعم لازم ابو عبيد، ايوة نعم لازم الصابون، لابد من الاسماعيلي، لابد من كتب اهل السنة والجماعة، ولا هذا اللي يقول لك احفظ السنة وبس. طب احفظ السنة جميل، فهم السنة، حفظ السنة فهم السنة. إن أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهم المؤمنين، طريقة المؤمنين. ولهذا أنا محتاج إلى أصول الفقه، محتاج إلى المصطلح، محتاج إلى اللغة، محتاج إلى السيرة، حتى أفهم ماذا؟ حتى أفهم قال رسول الله. ما الذي يجعلني وأنا قرير العلم منشرح الصدر أقول والنبي يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قالوا من رسول الله؟ قال من لم يأمن جروا بوائقة. ما الذي يجعلني أقول هذا؟ نافي لكمال الإيمان الواجب ليس لأصل الإيمان. ما الذي يجعلني؟ النصوص الأخرى التي بنى عليها فهم صحيح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه هات يا سيدي أنا لها أقول سأقول لك في هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط، أنا الذي أقول لك إن خيرا قط لم يعملوا خيرا قط هي نفس قاعدة والله لا يؤمن، نفسها تماما. إن قلت هذا نفي لأصل الإيمان فهذا أيضا عدم وجود أصل العمل. أما إن قلت والله هذه عند العرب، أيوة أحسنت، تعال بنا إلى العرب ولصيغ العرب وإلى أساليب العرب، كيف فهم العرب؟ حينئذ أقول لك قال ابن خزيمة. تقول جزاك الله خيرا، تقول جزاك الله خيرا، قال ابن خزيمة هذا من الجنس الكلام العربي في نفي الكمال الواجب لا حقيقة الاسم. ومثل قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط. ومثل ما قال ابن عبد البر هذا من الجنس الشائع في لغة العرب، واستدلوا على ذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقول له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيم قط؟ فيقول له يا ربي ما مر بي نعيم قط. طيب ما مر نعيم قط، طيب وهل مر بي نعيم ولا ما مر بي نعيم؟ يبقى هذا الأسلوب يستعمل لا لنفي الحقيقة بمعنى أنه ما يحصل أي مفرد من مفرداته، وإنما الكمال الذي ينبغي أن يقوم به العبد. وحينئذ هذه الصيغة كغيرها من الصيغ، فلا يشتبع عليك الأمر بمجرد وجود صيغة لم يعمل خيرا قط، خلاص لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول أيضا ولا كلام بعد كلام رسول الله حين يقول وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه. تقول لي باب يضعها أحيانا سواء فسرناها بعصا الترحال يعني دائم السفر، أو فسرناها بكونه ضرابا للنساء، غير معقول الواحد يبقى يضرب امرأته كل دقيقة كل ثانية هكذا هكذا هكذا. أقول يلا يضع العصا عن عاتقه، يبقى كده ما ينام ما يدخل الحمام، هتون ينام ويضع العصا، يبقى أنت خالفت النبي، النبي يقول لا يضع العصا وأنت تقول يضع العصا، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى ولا ما صلى؟ صلى. تقول لي هذا محمول على أنه لم يصلي الصلاة الصحيحة. لك النبي يقول لم تصلي وأنت تأتي تتأول. إذا لابد أن تفهم السياق العربي ولابد أن تفهم لغة العرب حتى تفهم المراد من النصوص الشرعية، وذلك بجمع النصوص حتى تعرف الحقيقة الشرعية التي لا تتعارض مع الحقيقة اللغوية. جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. من هنا يبقى ضعف من يقول أنا أعتمد على النص فقط ثم ويفهم النص بفهمه هو، ثم سبحان الله يعني عندي فهم السلف وعندي فهمك للنص، أخذ فهم من؟ أخذ فهم السلف. فلا ينبغي أن تجاردني أنت من فهم السلف وتقول النص والنص، فإن سألتك عن معنى أجبتني أنت فيه، يبقى جربتني من فهم السلف ودللتني على إيه؟ على فهمك أنت. نعم. قال وقول أن يسفك بها دما، وهذا عام لدم المسلم والكافر، ولا يعضد بها شجرة أي جميع الأشجار. طبعا أن يسفك بها دما هذا عام لدم المسلم والكافر، أي كافر؟ لو الكافر دمه معصوم،
كافر المعاهد غير الحرب المستامن،
ها؟
كافر المعاهد معصوم،
يعني المعاهد والمستامن
المعصوم.
وهذا عام لدم المسلم والكافر، لكن الكافر ما يدخل الحرم اصلا، ها؟ يعني لو دخل او لو اتي انا به من الخارج واتي لاسفك دمه بالحرم، هذا عام لدم المسلم والكافر، ولا يعضد بها شجرة أي جميع الأشجار. ويستثنى من ذلك الإذخر كما يأتي، والكماء وما زرعه الآدمي، الكماء ده اللي بيخرج زي البطاطس كده، يخرج تحت الايه الرمال، يكون سطحيا هكذا زي البطاطس بالضبط، هذا الكماء. وما زرعه الآدمي، ما زرعه الآدمي يجوز أن تقطعه، وإنما هذا ما أخرجه الله سبحانه وتعالى. الممنوع الزرع الذي يخرج، أخرجه الله سبحانه وتعالى من غير فعل الآدمي. أما ما زرعه الآدمي فإن هذا يجوز قطعه، وهذه مسألة مهمة أو فائدة لطيفة، بأنه لا يعضد بها شجرة أي الشجر الذي أخرجه الله سبحانه وتعالى. ويخطئ العوام حين يسمون هذا إيه؟ زرع شيطاني أو كذا، أي أنه خرج بدون فعل الإنسان، وهذا لا يقال شيطاني، إنما الذي أخرجه هو الله سبحانه وتعالى. وما يبس حتى كان حطبا، وترك البهائم ترعى بنفسها لا بأس به، إذا تركت البهائم ترعى بنفسها وأكلت من ذلك فلا بأس، أنت الممنوع ليس البهائم. كذلك ما يبس حتى كان حطبا فإن لك أن تضمه وأن تأخذه. قوله فإن أحد ترخص بقتال رسول الله أي يوم فتح مكة فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، أي أنه ليس إذنا عاما له كل وقت بل في تلك الساعة فقط. يبقى ده إيه؟ ده دليل على تخصيص الحكم من عموم. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، ففي هذا نصحه صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم، وكان والله أعلم علم أنه يأتي قوم يترخصون بقتاله، فلهذا رد تأويله. وفي هذا بيان أن العالم حال بيانه إذا خشي أن يفهم الناس فهما سيئا، أو خشي أن يرد على الناس شبهة، فإنه يرد ذلك فيقول فإن قال قائل كذا فالجواب كذا، حتى لو ما كان يوجد من قال هذا القول. ليه؟ حتى يتحصن الناس لو جاء رجل فقال هذا القول فيقول إيه، فيكون قد أعطاهم جوابه. وقوله فقيل لأبي شريح ما قال لك، أي لأنه علم أنه استمر على تجهيز، ولكن ما رد عليك فقال قال أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح، هذا الأمير قال له كده، أنا أعلم بهذا منك، أنا أدري أدري أن النبي قال ذلك، ولكن صورتنا غير الصورة التي إيه تنهى عنها، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي خيانة أو بلية أو تهمة. ومراد بذلك ابن الزبير وقد كذب والحق مع أبي شريح، ولكن تأول وتستر أن يرد كلام رسول الله ردا بينا، فأوله وكلامه صلى الله عليه وسلم عام. وهذا إيه؟ وهذا شأن من يريد أن يرد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عجز أن يردها وأن يتسلط عليها من جهة الإسناد ويقول هذه ضعيفة أو موضوعة، تسلط عليها من جهة التأويل، وهذا مسرح لا نهاية إيه؟ لا نهاية له، يدخلون بالتأويل كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء. النصوص هي النصوص، ولكنهم يقولون استوى يعني استولى، ينزل ربنا أي تنزل رحمته، يبقى النص كما هو موجود، ولكن يتأولون الإيه؟ يتأولون النصوص، يتأولون النصوص على غير المعنى المراد منها. نعم. وحاشا أن يكون ابن الزبير أعظم إثما من كفار قريش، ومع ذلك لم يحل الرسول الله إلا ساعة من نهار، يعني النبي استثنى له مع كفار قريش ساعة قال ثم عادت حرمتها، وأنت تترخص بقتال ابن الزبير مع أن الحق مع ابن الزبير رضي الله عنه، فكيف جعله بهذه الحال؟ ولكن والعياذ بالله أسكره خمر الرياسة حتى قال ما قال ولم يقبل النصح. ففي هذا الحديث نصح الأئمة رضي الله عنهم رحمهم الله، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة، لا نصح أئمة يعني أئمة العلم، يعني أنهم ينصحون، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يخافون في تبليغ ما أمروا به أحدا، فإن أبى شريح بلغ ما أمر به أو أمر به ولم يبق عليه تابعته. لكن انتبهوا أخواني، البلاغ هنا بالإيه؟ البلاغ بحق، ولهذا كلمة الحق عند السلطان الجائر لها قيود. واحد، أن تكون عنده ليست بعيدة عنه، لا أصعد أنا المنبر وأقول السلطان والسلطان والحاكم وفعل وسوى، وإني لأنصح فلان ابن فلان الرئيس أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، هذا ليس على هدي السلف، إنما تذهب إليه وتخلو به كما قال عبد الله بن أبي أوفى، تخلو به إن كان السلطان يسمع لك فأتيه إيه؟ في بيته. إنما تطلع على الشاشات تقول إني لا أنصح فلان ابن فلان رئيس الجمهورية ألا يفعل ونحن قد اخترناه على مش عارف إيه وفعل كذا وترك كذا، ويظن بذلك أنه قد تأدب في النصيحة وقد أتى بما يجب عليه، إنما هذا تأتي به أمامه، تأتي به أمامه. أما المنكر الذي يصنعه السلطان هذا أنهى عنه، كان يفتح بنوك ربوية فأنا أحدث الناس في حكم البنوك الربوية، هل يقول قائل أنت بذلك تكون خارجا على السلطان؟ لأنك حينما تنكر منكر السلطان تكون خارجا على السلطان، فأنت من الخوارج القاعدية. حينما تتكلم عن الربا والبنوك موجودة يبقى أنت من خارج القاعدية، حينما تتكلم عن الزنا وهو موجود يبقى أنت من خارج القاعدية. هل يقول هذا أحد؟ ما يقول هذا أحد، ما يقول هذا أحد. إنما لو أنا قلت السلطان فتح البنوك الربوية وفعل وفعل وفعل، هذا من أساليب الخوارج والمعتزلة، إنما نتكلم عن المنكر حيث هو منكر. أما إذا وقفت بين يدي السلطان أقول له هذا الكلام، يبقى كلمة حق عند، ليست كلمة حق بعيدة، فهذه ليست كلمة الحق، موضع الحق الذي تقال فيه كلمة الحق. ولهذا كما قلنا لكم لما قال سعيد بن جمهان لما قال لعبد الله بن أبي عوف ألا ترى ما يصنع السلطان، بس فقط قال كده ألا ترى ما يصنع السلطان، فأمسك بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيت. فالصحابة كان عندهم هذا الباب مغلق، فيش حاجة ما خطبة في الحجاج أبدا، ما فعل أنس خطبة في الحجاج، ولا ابن عمر عمل مؤلف في الحجاج، ولا قال انقسم الناس إلى معسكرين، ولا قال فإني أنصح الحجاج ابن يوسف الثقفي هداه الله أن يفعل كذا وكذا، وإنما كما جاء عند البخاري لما جاء ناس إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج فقال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه. ولهذا قال أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله، بدأ إجماع إجماع أن سب أمراءنا وأن غشهم وأن وأن إلى آخره. يبقى بعيد عن السلطان، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم اللهم. أما عند السلطان فإنني أنصح له، عند السلطان أنصح. هذا هو منهج السنة الجماعة. ولهذا إذا رأيت الواحد على الشاشات ينصح حتى لو ما يقول خرجوا عليه ينصح، فنقول ليست هذه طريقة السلف، ليست هذه طريقة السلف. قال عبد الله بن عكيم كما ذكر ابن سعد والله لو أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا يرحمك الله هل أعنت على دم عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. اليوم أنا بطلع أقول إيه يا رئيس الفلان ابن فلان أنصحك كذا وكذا وكذا، طبعا هذا أوغر صدري. غدا يا رئيس فلان ابن فلان أنصحك كذا، من المعاصي كثيرة كل يوم أنصح الرئيس وأقول والله هذه النصيحة حتى يحصل الخروج بعد ذلك. ما معظم النار من مستصغر الشر. ولهذا الذين يقول خروج بالسيف هؤلاء لا يفقهون. الذي يحصل خروج بالسيف هذا لا يفقه، لماذا؟ لأنه من المعلوم أن السيف ما يتحرك إلا بالكلمة، بالكلمة. أنت الآن حينما تتربص لي أمام الباب لقتلي، ما هي الأطوار التي مرت بك حتى أتيت ولا تتربص؟ ها؟ كلمة وتأذيذ وغير ذلك. ايه اي نعم، ما هو الكلام يا رب الاعتقاد، اعتقاد تكلمت قيل هذا جهاد. ولهذا الذين يفجرون انفسهم يا اخواني هؤلاء دروس قوية جدا. تخيل يعني الواحد ممكن يطلع من ماله يخرج من ماله، احد ممكن يضحي مثلا بكذا، لكن ان يضحي بنفسه معناه ان التدريب عالي جدا، تدريب عالي جدا على هذا. لما يطلع واحد يأخذ سيارة ليفجر نفسه معناه أنه الآن ذاهب إلى الجنة لا محالة، يعني قد أعلوا معه الحس إلى ذلك لأنه ذاهب الجنة لا محالة، يعني بينه وبين الجنة لحظة، لحظة تفجير السيارة دخل الجنة. يبقى كلام واعتقاد وتأزيز وتربية وأدلة وغير ذلك. طب لماذا لا تجعل ابنك صاحب السيارة أو تجعل نفسك صاحب السيارة لكن تجعل أبناء المسلمين وتغرب أبناء المسلمين؟ وفي حسن دعوتهم أي دعوة ولاة الأمور، وفي أنه إذا دعا إلى أمر متيقن يخبر أنه لا يشك فيه ولا يمتري ليكون أبلغ لقبوله. إذا بلغ أمرا يقينيا يخبر بيقينية هذا الأمر، يخبر بيقينية هذا الإيه بهذا يقنق هذا الأمر. يعني يقول مثلا أنا مشيت مع الفوزان حفظه الله، كتفي في كتفه، مصري عن يساري وجزائري عن يمين الشيخ، والتسجيل في وجه الشيخ حتى أشفقنا على وجهه من هذا، ثم سألناه بكلمات معدودات فأجاب بكلمات محكمات. مثلا لو كان أحد، يعني لو افترضنا أحد في الزمان الغابر ممكن يعني أن يكذب هذا ويدعي أن تسجيل مسروق أو كذا، فنقول بقى إحنا كده نقول هكذا، يعني كنا أربعة وهكذا وقد خشينا على التسجيل أن يدخل في وجه الشيخ لأن الشيخ صوته منخفض ولا يخرج صوته إلا بهذا. فالذي يخبر بخلاف هذا إما أن يأتي ببينة وإلا حد في مسلكه وحد في طريقته، فلا يكذب على المسلمين. أهو رأى أم لم يرى؟ أخبر أم لم يخبر؟ مثلا يعني فلو الإنسان عنده يقين من شيء فإنه يخبر بهذا الإيه؟ بهذا اليقين. وفي أنه إذا دعا إلى أمر متيقن يخبر أنه لا يشك فيه ولا يمتري ليكون أبلغ لقبول. وفي أنه لا يجوز قتال واحد في الحرم ولا أن يسفك فيه دم، فلولا عصي خارج فلو عصى خارج الحرم ثم لجأ إليه أعاذه ولم يتعرض له ما دام فيه. ولهذا فرق بين من يرتكب ما يوجب يعني القصاص أو التعزير خارج الحرم ثم يأوي الحرم، وبينما إذا ارتكبه في الحرم إذا ارتكبه في الحرام فقد أهدر حرمة نفسه، هو تعدى على الحرام فلا يعيده الحرام، كالذي يسرق. ولهذا أحيانا وانت تطوف لا سيما في المواسم مواسم الزحام تجد بعض رجال المباحث أو الأمن أو كذا يطوفون مع الناس لإيه؟ للأخذ بقى بالسارق والمجرمين، فإن السرقة حول الكعبة يعني سراق العالم المشهورون لا تجدهم إلا عند الحجر الأسود حول الكعبة، يختارون هذه الأماكن وهذا الزحام الذي طبعا الناس في واد آخر لا سيما عند الحجر. لو أن الواحد يمكن خلع ثيابك ما شعرت، بعض الناس الهم عند أن يقبل الحجر بأي ثمن، فحينئذ لو سرقك لا تشعر. فالمباحث تأتي به بكتفها كذا، يأخذون من وسط المطاف ثم يخرجون إيه به. فهل يقال هؤلاء مخالفون؟ لأن من دخل الحرم كان أمنا، من دخل الحرم محافظا على أحكام، أما من انتهك أحكام الحرم لا يعيده حرم. وكذلك الإسلام يعصمك ويعصم دمك، لكنك لو أهدرت دمك أنت فقتلت قتلت، أو سلطة رد اعتداؤك هذا بالأخف بالأخف فلم يكن إلا بالقتل قتلت. فلا تستدل بنص العصمة العامة على ما إذا انتهكت هذه العصمة فأنت الذي انتهكت حرمة إيه نفسك. أنت عرضك مصون، ما يجوز لي أن أذكرك بسوء أبدا، لكنك لو كنت من أهل البدع والأهواء ولو علمت الناس باطلا وجب أن أحذر الناس منك، وحينئذ لا يقال ذكرك لأخيك بما يكره، لأنك أنت الذي إيه؟ أنت الذي خرجت من هذه الحرمة. ولهذا الورع الكاذب من بعض الإخوة يقول لك إيه والله إحنا ماشي بس والله ما نذكرهمش بكذا برضو ما لهم جهود وكذا يعني ولا نذكر إحنا. إذا حرمة الشخص تقدمت حرمة الشرع. طب إن قال أنا سأنبه على الخطأ، طب خطأ من؟ طبيعي الآن وأنا أكلمكم عن مظاهرات أو ضربات، طبيعي جدا 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 أن يقول للقائل، طبيعي جدا أن يقول للقائل يعني الناس دي مثلا يبقى كده أخطأوا؟ أخطأ. يبقى تقول فلان أخطأ، كيف يعني لا تذكر؟ فإن قال الخطأ نقول هذا بدعة خلاف ما عليه السلف الصالح. طب فلان مبتدع، إما أن يكون جاهلا وهو ينشر السنة كون عالما بذلك وخالف، فإن كان عالما وخالف نعم مبتدع، لكن إن كان حريصا على السنة لكن فقط ما بلغه الخبر وهو ينشر السنة ويحارب المذاهب المنحرفة هذا تعلمه أولا، فإن أعلمته وأصر على ما هو عليه أو صار يستهزئ بك ويسخر وجماعة ولاة الأمور والذين علماء السلطان وحمير السلطان والذين يعارضون المشروع الإسلامي والذين كذا وكذا والذين يتقاضون الرواتب من السعودية من أجل أن ينشروا هذا المذهب والمنهج الجامي والمنهج المدخلي والمنهج العباسي والمنهج كذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فهذا إذن بين له ثم أصر على ما عليه بل وتطاول على من يبين منهج السنة والجماعة، فهو جمع بين عدم العمل والإعراض عن المنهج وبين التحذير ممن يقوم بهذا الايه المنهج، ولن يتحكم إلى قال الله قال رسوله. والواجب أن الإنسان يرجع أمر أيا كان القائل فإنك تبين خطأه بما قاله الله بما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي هيدخل الحرم اللي داخل الحرم الذي هو داخل الحرم وقد ارتكب ما يوجب قيام الحد عليه فهو الذي انتهك حرمة نفسه. أترك رجلا يزدحم بالنساء في الطواف ثم يقال هذا يعيد الحرم؟ كيف يسرق متاع الحجاج ونقول هذا يعيد الحرم؟ لا. إنما لو ارتكب خارج الحرم شيئا ثم أوى إلى الحرم فإننا نضطر إلى الخروج منه، نضطر لا نبيع له لا نشتري منه، نضيق عليه حتى يضطر إلى خروج الحرم وحينئذ إيه نمسك به. نعم. وذي قاعدة عامة يا إخواني ليس فقط في هذا بل كما قلنا في جميع النصوص العاصمة للدم والعرض أن الإنسان ماله معصوم دمه معصوم عرضه معصوم، لكن إذا انتهك الإنسان حرمة نفسه فحينئذ سقطت إيه العصمة وهو الذي أسقطها. قال العلماء ولا يخرج منه قهرا لكن يلجأ إلى الخروج بأن لا يبايع ولا يشارع ولا يعان على شيء حتى يخرج فيستوفى منه الحق. وأما لو انتهك حرمة الحرم فقتل فيه أو زنى فيه ونحو ذلك فمن تمام احترام الحرم الاقتصاص منه وحده وأخذ الحق منه، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم، يبقى هو الذي انتهك حرمة الحرم. طيب نكتفي.